أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الثالث. في هذا التنبيه يتعرض المصنف إلى أنه حل الخراج والمقاسمة هل يشمل الأراضي التي هي ليست أراضي خراجية في الواقع، ولكن كان السلطان يعتقد بحسب مذهبه أنها خراجية، يصح له أن يجعل الخراج عليها كالأنفال. وبيان ذلك بأنه هناك ثلاثة أنحاء من الأراضي التي يأتي السلطان ويضرب عليها الخراج. النحو الأول: الأراضي الخارجية الواقعية عندنا، فهي من الأراضي الخراجية وهي واقعية كذلك عندنا، وهي ما تتوفر فيه ثلاثة شروط. عشان صعب المطلب شو شيخ أنا ما يصير. الذي تتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول الأرض المفتوحة عنوه، الشرط الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام، الشرط الثالث أن تكون محيات حين الفتح. فإذا تحققت الشروط الثلاثة تحقق وانطبق عنوان الأرض الخراجية، ويلحق بالأرض الخراجية أراضي الصلح التي تكون للمسلمين، بحيث يصالح الإمام مع المشركين على بعض الأراضي بأن يعطوا بعض الأراضي، فأراضي الصلح ملحقة بالأراضي الخراجية بحيث تكون ملكا للمسلمين. هذه الأراضي لا إشكال أنه يصح لجعل الخراج عليها، ولا إشكال في جريان الحكم السابق وهو حل الخراج عليكم السلام والمقاسمة. فلو ضرب السلطان على هذه الأراضي بلي الضرائب كالخراج والمقاسمة، فإنه تحل للمنتقل إليه بلا إشكال، وهذا هو القدر المتيقن من النصوص. النحو الثاني من الأراضي، وهي الأراضي المملوكة ملكا شخصيا، ولو كان المالك الشخصي هو الإمام عليه السلام، لا من حيث الإمامة والمنصب، بل من حيث أنه شخص ملك هذه الأرض، كما لو اشترى هذه الأرض أو وهبت له الأرض. ولا إشكال هنا أن الظالم لا يصح له بحسب عقيدته واعتقاده أن يضرب الخراج على الأراضي المملوكة ملكا شخصيا، ولو فعل ذلك لا تشملها النصوص المتقدمة، لأنه ينطبق عليه أنه أخذها ظلما، لأنه ليس هذا حق شرعي جعله الشارع في الأراضي.
فلا إشكال عندهم أن مثل هذه الأراضي لا يجري فيها الأدلة المتقدمة، وأنه ينطبق عليه عنوان الظلم بلحاظ مذهبهم. والظاهر من النصوص أن ما يأخذه الظالم ما يأخذه الجائر وهو ظلم بحسب مذهبهم لا تشمله النصوص. ويدخل ومن مصاديق هذا القسم الأراضي التي أسلم أهلها طوعا، فإنه تكون ملكا لهم ملكا شخصيا، ولا يجوز للجائر حتى بحسب اعتقاده وعقيدته أن يأخذ هذه الأراضي وأن يجعل عليها الخراج، فلا تشملها الأدلة المتقدمة. ولا إشكال في هذا القسم أيضا. القسم الثالث وهو محل النقض والإبرام الأراضي التي هي مال للإمام من حيث المنصب، من حيث أنه إمام، أو ما يكون أمرها بيده، ومثال الأول الأنفال، فإن الأنفال هي مال للإمام عليه السلام من حيث أنه إمام، وقد أباح الأنفال للشيعة بحيث لهم أن يتصرفون، وهذه الإباحة التي صدرت من الإمام تقتضي بأن الشخص إذا أحيا الأرض مثلا الميتة يملكها بالإحياء، لأن المالك وهو الإمام أذن في ذلك، وأنه له أن يشتري الأراضي ويملكها ملكا، بل وإذا زرع فيها يملك الزرع، ولا يصح لأحد أن يضرب شنو أن يضرب الخراج بحسب عقيدتنا، لأنها مباحة للشيعة إباحة مجانية. إذن الأنفال بل أثر الأنفال أن الزرع والثمر للزارع ومالك الأشجار، وأن الأرض تملك بالإحياء، وأنه لا يجعل عليها الخراج. وكذلك الأراضي التي أمرها بيد الإمام كشنه كمجهولة المالك، بناء على أن المجهول المالك يرجع، ولو في الأراضي بحسب بعض النصوص أو كذا بحث في محله أن مجهول المالك بل من الأراضي أمره بيد الإمام عليه السلام. إذن في هذا القسم الثالث وهي الأراضي التي هي مال للإمام من حيث المنصب، تفتين؟ وهي أموال الأنفال أو الأراضي التي أمرها بيده كمجهولة المالك ونحو هذه الأراضي التي أمرها بيد المالك بيد سفر الله الإمام من حيث المنصب الإمامة. مثل هذه الأراضي بحسب اعتقاد المخالف يصح للسلطان أن يضرب عليها الخراج، فهم بحسب عقيدتهم يرون أن هذه الأراضي هي أمرها بيد السلطان، ولا يرون أن هذه من الأنفال التي تكون ملكا للإمام، بل يرون أن هذه الأراضي ملك للمسلمين، واضح، وأنه يجعل عليها الخراج. وكذا أموال مجهولة المالك بحسب مذهبهم يكون الآن بيد السلطان، وله أن يجعل الخراج، ولا يراه بحسب عقيدته ظلم. في هذا المورد وهي الأراضي التي هي في الواقع خراجية، بل أصلا التي هي في اسم خراجية، التي في الواقع ليست بخراجية بحيث لا يصح ضرب الخراج عليها، وهي من الأنفال في الواقع، ولكن يعتقد السلطان أنها من الأراضي التي تكون بل من الأراضي الخراجية التي يصح له أن يجعل الخراج. هل يشمل الحكم المتقدم وهو حل الخراج والمقاسمة مثل هذه الأراضي أو لا. وضع محل البحث. إذن محل البحث الأراضي التي يعتقد السلطان بحسب مذهبه أنها خراجية ويصح له ضرب الخراج، فهي محل النقد والإبرام. وإن كانت هي من الأنفال، ليش من الأنفال؟ لأنه ما تحقق فيها أحد الشروط الثلاثة للأراضي الخراجية التي ذكرناها، مفتوحة عنوة بإذن الإمام أن تكون محياة حين الفتح. إذا تحققت الشروط الثلاثة صارت أراضي خراجية. لو فتحت بدون إذن الإمام تكون من الأنفال. لو فتحت بإذن الإمام ولم تكن محياة حين الفتح كانت خراب، فهي للإمام. ملتفتين؟ إذا لم يتحقق شرط أحد الشروط الثلاثة، ما مفتوحة أصلا عنوة، بل ليست مفتوحة عنوة، فإنه الغير مفتوح عنوة، يعني إذا غير مفتوح عنوة غير مصدر أنفال، إذا أسلم أهلها طوعا فيكون حال حال الأملاك الشخصية. نعم، إذا فتحت بدون إذن الإمام اختل الشرط الثاني، أو إذا فتحت بإذن الإمام ولم تكن محياة حين الفتح كانت خراب، فتكون من الأنفال. نعم، بلي تكون من الأنفال. إذن في مثل هذه الأراضي ماذا تقولون شيخنا الأعظم؟ يقول الشيخ الأعظم: كلمات الأصحاب مختلفة، حيث إنه استظهر جمع من الأصحاب ومنهم المحقق الكركي بأنه الحكم المتقدم وهو حل الخراج والمقاسمة يشمل الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن لم تكن خراجية في الواقع، وكانت من الأنفال التي بحسب عقيدتنا هي مباحة إباحة عامة شنو للشيعة، ولا يصح أخذ العوض بإزائها. وأن الزارع بل يملك الزار ويملك الأشجار وما شاكل ذلك. ظاهر المحقق الكركي أنه فهم من الأصحاب ذلك، وهذا الذي فهمه الكركي له عدة شواهد. يذكر المصنف ثلاثة شواهد من كلمات الأعلام، عبارة للعلامة ينقلها، إذن المحقق الكركي استظهر من كلمات الأعلام شنو؟ عدم الاختصاص. الشيخ الأعظم في قبال المحقق الكركي استظهر شنو؟ عدم الاختصاص بالأراضي الخراجية الواقعية، بل تشمل الأراضي التي يعتقد أنها خراجية. فقال: إطلاق كلمات الأصحاب ظاهره أنه ما يعتقد أنه أرض خراجية. في قبال ذلك الشيخ الأعظم نقل بعض العبارات، بل خلافا لما استظهره المحقق الكركي، وهي عبارة للعلامة وعبارة للشهيد، بل للشهيد الأول، وعبارة أيضا لما ذكر في التنقيع. ظاهر هذه العبارات التي بل نقلها الاختصاص بأراضي الخراجية الواقعية، مو الأراضي الخراجية التي يعتقدها. وهذا ما استظهره وانتهى إليه الشيخ الأعظم. إذن هناك خلاف في الاستظهار من كلمات الأصحاب. المحقق الكركي استظهر التعميم لما ليس أرضا خراجية في الواقع، والمهم ما يعتقده أنه شنو؟ خراجية. ولكن الشيخ الأعظم استظهر الاختصاص. ونحن إذا رجعنا إلى الأدلة، اترك عنك كلمات الأعلام مختلفة، ف فهل يقتضي الدليل يا شيخ إبراهيم الاختصاص أو يقتضي التعميم؟ فنقول تارة نفترض أن الوارد في لسان النص عنوان الأرض الخراجية، كما لو جاءنا نص وقال يحل مال الخراج للمنتقل إليه، إذا أعطاك السلطان من مال الخراج فتصرف به فأخذت الأموال الخراجية بلي أو الخراج تحت عنوان الأدلة في عنوان الأدلة، فهنا نقول قاعدة ظاهر العناوين الحقيقة هو الاعتقاد، إذا أخذ الشارع موضوعا في لسان الدليل فالعنوان المأخوذ في رتبة الموضوع على العناوين الواقعية، فيحمل الألفاظ على العناوين الاعتقاد على العناوين الواقعية لا العناوين الاعتقادية. إذا قال الشارع صل بطهور، هل المعنى الطهور الاعتقادي الطهور الواقعي شيخ إبراهيم؟ طهور الواقعي مو الاعتقادي الذي تعتقد أنه طار مع أنه في الواقع نجس. بلا إشكال لو اعتقدت أن الثوب طاهر فصليت وكان في الواقع نجس يقال صليت بالنجس، ما يقال صليت بالطاهر. إذا ظاهر العناوين المأخوذة في رتبة الموضوع العناوين الواقعية الذي يدور الحكم دار وجود الموضوع في الخارج، وهذا درسناه في الأصول الحلقة الأولى، يدور الحكم مدار وجود الموضوع في الخارج، إن وجد الموضوع في الخارج صار الحكم فعلي، اعتقادك وعدم اعتقادك لا يغير في الواقع شيء. فلو كان كذلك فالحق سيكون مع من؟ الحق سيكون مع الشيخ الأعظم، وهو أنه الأخبار فلي الأخبار قاصرة عن الشمول عن الأراضي الأنفار، لأن الموجود في الدليل أراضي الخراجية مو الأنفار. أما لو قلنا كما هو الظاهر من النصوص أنه لم يؤخذ في موضوعها عنوان الأرض الخراجية، بل الموجود لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، إذا أعطاك السلطان فكذا. شفتين ما مر علينا في الروايات والأدلة التي استدللنا بها على المطلب لسانها لسان عام وموضوعها ما يعطيه السلطان. مثلا ورد في صحيحة الحذاء التي قرأناها صفحة 203، سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان هي إبل الصرخة خب ما لنا علاقة بها وغنمها، قال كذا كذا، قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا، هذه أيضا ما لها علاقة الشهر في المحل الثالث، فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا، والعمال الذين يأتون من قبل السلطان يضربون المقاسمة على الأراضي التي يعتقدون أنها أراضي خراجية. وما فصل الشارع أن الحبوب بل الحبوب الحنطة والشعير هل أخذت من أرض خراجية في الواقع أو أرض أنفال في الواقع؟ الظاهر من لسان الدليل أنهما تعارف أخذه من الأراضي من الضرائب، وما يتعارف أخذه من قبل السلطان يشمل الأنفال، لأنه بحسب اعتقادهم أنها من الأراضي الخراجية. وكذا ما ورد في روايات تقبل الخراج من السلطان التي قرأناها صفحة 208، روايات تقبل الخراج من السلطان، بل فإنها لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعتي كذا، بل مثلا رواية أخرى سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وغيرها الظاهر من النصوص. شيخنا ما تقول في الأرض أتقبل ثم أؤاجرها في أكرتي؟ الظاهر أن الموضوع ما يتقبله من السلطان، هو ما يتقبله سلطان عام يشمل الأراضي الخراجية الواقعية والأراضي الخراجية شنه الاعتقادية، يعني ما يكون أنفالا بحسب الواقع. إذن السلطان تعرف أنه يتصرف في مثل هذه الأراضي، فحينئذ مقتضى الإطلاق الأخبار مثل هذه الأخبار، مقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار عموم الحكم للأراضي الآن الأنفال. هذا هو أهم ما هو موجود في هذا الباب. قال الثالث إن ظاهر الأخبار، وين ظاهر الأخبار؟ التي تقدمت في الأدلة الدالة على حل الخراج، وهي ما تقدم صفحة 203 وهي رواية أبي عبيد الحذاء وروايات تقبل الخراج صفحة 208. واضح؟ إن ظاهر الأخبار ظاهر إطلاق، مقتضى إطلاق الأخبار، وقلنا أن هذا الإطلاق من وين جاء؟ لأنه لم يؤخذ في النصوص عنوان الأراضي الخراجية حتى نقول بل حتى نقول يدور الحكم مدار العنوان الواقعي، بل أن المأخوذ ما يتقبله من السلطان، ما يتقبله السلطان يشمل الأراضي الخراجية في الواقع والأراضي الآن الأنفال. إن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب، إطلاق الأصحاب سيأتي التراجع عنه من قبل الشيخ اللي يقرأ عبارة الآن، يقول أنه يستظهر من إطلاق عبارات الأصحاب شنو؟ حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال. خب اللي يقرأ العبارة يستظهر أن عبارة الشيخ، أن عبارة الشيخ ماذا يقول الشيخ العظام؟ أنه يستظهر من عبارات الأصحاب التعميم، ولكن سيأتي منه التراجع صفحة 226 يقول والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين. واضح؟ هذا الآن قبل الإنصاف وقبل التأمل في أطرافها. واضح؟ وسيأتي التأمل في أطرافها. نعم. خب وهو الذي يقتضيه نفي الحرج. يقتضي نفي الحرج، التفت ما ذكرته في الشرح لأنه تقدم، بس أنا أذكركم تقدم من الشيخ الأعظم قال قوله قال المصنف وهو الذي يقتضيه نفي الحرج، أي تمسك بدليل نفي الحرج لإثبات تعميم الحكم للخراج والمقاسمة الذي يأخذه السلطان من الأنفال التي يعتقد هو بحسب مذهبه أنها أراضي خراجية. كيف؟ الوجه في ذلك أن المصنف قدس سره لما جاء إلى الاستدلال على أصل المسألة قد استدل على المسألة بالإضافة إلى الأخبار بلزوم الحرج من اجتناب هذه الأموال، وقد ذكر هذا الدليل صفحة 202. المصنف استدل على حل الخراج للمنتقل إليه بقاعدة نفي الحرج، وهذه القاعدة سيالة كما أنها تأتي في الأراضي الخراجية الواقعية عندنا تأتي في الأراضي التي يعتقد أنها خراجية، لأنه لا يفصل في الأموال. فإذا ثبت المحذور وهو الحرج في الأراضي الخراجية الواقعية لا نرى فرقا بينها وبين أراضي الأنفال، فإن دليل الحرج محكم في المقام. التفتين؟ وقد أشكلنا هناك كما ذكرنا على التمسك بقاعدة نفي الحرج بإشكالين، وراجعهما، وكان من أحد الإشكالين أن قاعدة نفي الحرج لا تصحح المعاملة، لسانها لسان نفي، ليس لسانها لسان إثبات. وغاية ما يقتضيه نفي الحرج أنه لا يجب على الشخص أن يدفع الخراج أصلا. هذا إذا كان نفي الحرج بلحاظ الذي يعطي، وأما بلحاظ المنتقل إليه فإنه لا بد أن يطبق مجهول المالك. ولو قلنا أنه جاز له التصرف للحراج لا تصحح المعاملة التي يقوم بها أصل السلطان، خصوصا أن الحرج يتقدر بماذا؟ بموارده. وقد فصلنا في ذلك في ذاك البحث فقط الإشارة، لكن الشيخ هنا تمسك، لأن تمسك هناك بنفي الحرج، هنا تمسك بنفي الحرج. قال: وهو الذي يقتضيه نفي الحرج. نعم، مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص. اختصاص بشنو؟ الاختصاص بالخراج المأخوذ من الأراضي الخراجية الواقعية، فلا يشمل الأنفال. تريدوا عبارات؟ أعطيكم ثلاثة عبارات من الأعلام، من ثلاثة أعلام. العبارة الأولى: فإن العلامة، هذا الشاهد الأول، قدس سره، قد استدل في كتاب في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، اللي هو نفس أيه لا يملكه الخراج، لأن الخراج ضريبة حق شرعي، بل هو الخراج حق لله، يعني ضريبة جعلها الشارع، أخذ بل هو حق لله أخذه غير مستحقه وهو السلطان، فبرئت ذمة المعطي وجاز شراؤه. هذه العبارة من العلامة تحتوي على مطلبين. المطلب الأول أصل الشاهد، حيث إنه ظاهر الدليل الذي ذكره العلامة لحل الخراج أن هذا المال لا يملكه الزارع، بل هو حق لله، ضريبة جعلها الله في وين؟ في الأرض. ومن الواضح اختصاص هذا التعليل بشنو؟ التعليل بالأراضي الخراجية الواقعية، لأن أراضي الأنفال ليست هي ملك لا يملك مال لا يملكه الزارع، بل الأنفال أثرها، حيث أن الإمام أباح لشيعته التصرف في الأنفال، فهو يملكه الزارع ويملكه صاحب الأرض، وليس هو حق لله، بل هو ملك شخصي للشخص الذي أخذ هذه الأرض. التفتين؟ فالتعليل الذي ذكره العلامة يكشف على أن الحلية مختصة بالأراضي الخراجية الواقعية التي فيها ضريبة إلهية وحق شرعي، فلا يشمل الآن الأنفال لأن ما فيها ضريبة. هذا المطلب الأول، وهو اللي يفيدنا الآن محل الشاهد. خارجي الواقع، نعم، وأنه قال مال لا يملكه الزارع، والأراضي والأنفال المال يملكه الزارع لأنه يملك كل ما يزرعه، ولا يثبت فيه ضريبة، حق شرعي من العشر، من النصف، من الربع، واضح، ما في حق شرعي، لا خراج من الخارج ولا مقاسم ولا ضريبة من الداخل. المطلب الثاني التعليل الذي أفاده، حيث قال: ما دام الخراج ضريبة شرعية قد أخذها غير مستحقها وهو الحاكم، لأن السلطان أخذها وتصرف فيها تصرف الملاك، فبرئ، فيترتب على أخذه أنه تبرأ ذمة من عليه الحق. من الواضح أن هذا التعليل فيه ما لا يخفى، إذ لا ملازمة بين المقدم والتالي، إذ مجرد أنه قد أخذ الحق غير المستحق كيف تبرأ ذمة من عليه الحق؟ واضح. فكيف يقول أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته، يعني ذمة المعطي، لا ملازمة بين المقدم، بل بالعكس، بل إذا كان هناك حق في ذمة شخصين ووصل إلى غير مستحقه، مقتضى القاعدة أنه ما تبرأ ذمته، فكيف تقول فبرأت ذمته؟ فما ذكره من التعليل شنو محله؟ إيش إشكالين؟ فإن الخراج الذي هو ملك للمسلمين إذا لم يصل إلى أصحابه كيف يوجب ذلك فراغ الذمة؟ فهذا التعليل فيه ما لا يخفى. ولهذا قال: فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله. هم تعبير حق لله محل إشكال، هو إن كان يقصد ضريبة إلهية، لكن هو حق المسلم، ملك المسلمين، هذا مال للمسلمين. تعبير حق لله بلحاظ أنها ضريبة إلهية جعلها الشارع على الأرض، لكنه بلحاظ الملكية فهو ملك للمسلمين. أخذه غير مستحق فبرئ الذمة، شلون؟ لا نرى وجها بين المقدم والتالي، وجاز شراؤه. وهذا الدليل، يهو الدليل أنه أخذه غير مستحقه فبرئ ذمته، وإن كان فيهما لا يخفى من الخلل. أولا عبر بحق الله وحق لله، حق للمسلمين واضح، يعني ملك للمسلمين، والملازمة بين المقدم والتالي غير واضح، وبراء الذمة كيف يحقق جواز الشراء؟ هل له ولاية أو ما له ولاية؟ واضح. قال برئ ذمته وجاز شراءه. ليه جاز شراءه؟ يحتاج إلى دليل واضح، هل له ولاية الحاكم أو ليس له ولاية. المهم، وهذا التعليل فيهما لا يخفى إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع. واضح، لها حق على، يعني ضريبة شرعية جعلها الشارع على الزارع، وليس الأنفال كذلك لهونها مباحة للشيعة. نعم، لو قلنا بأن غيرهم، غير الشيعة، يجب عليه أجرة الأرض كما لا يبعد، ليش؟ لأن الأنفال مباحة للشيعة لا لغيرهم، فغيرهم عليه الأجرة. أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور في كلام العلامة لو تم، لأن المدار عنده على كونه حقا لله، ضريبة جعلها الشارع، صحيح؟ هو العلامة ماذا يقول؟ متى ما كان هناك رحمك الله ضريبة جعلها الشارع وقد وصل إلى غير مستحقه فتبرأ الذمة. فنأتي إلى الأراضي الأنفالية، الأراضي الأنفال، فإنها بالنسبة إلى غير الإمام فبلي عليه حق إلهي، ما أباحها للشيعة، ما أباحها إلا للشيعة، فحينئذ تكون هناك ضريبة فيشملها دليل العلامة لو تمل الدليل. والله فكرة إن شاء الله. خب، ومما بعد تريد كلام آخر، تريد شخص آخر بعد شيخنا شيخ أحمد، بل يعطيك شاهد ثاني على الاختصاص. ومما يظهر منه الاختصاص، طيب شنو يعني الأراضي الخراجية الواقعية ما تشمل الأنفال؟ ما تقدم من الشهيد ومشايخ المحقق الثاني، وش اللي تقلح من السينة شيخنا؟ قال بل يعطيك، ما خليك ترجع، من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، يحرم الجحود والإنكار، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه. شوف التعليل، حق عليه، هذا التعليل إنما يأتي في الأراضي الخراجية الواقعية، أما في أراضي الأنفال فإنه لا يوجد حق ولا أجرة في التصرف، لأنه مباح للشيعة التصرف مجانا. فهذه العلة تكشف عن اختصاص الحلية عندهم شنو؟ بوين؟ بالأراضي الخراجية الواقعية. فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. وكذا ما تقدم من التنقيح للفاضل المقداد، حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضول، شرحناها إذا أجاز المالك، هكذا قال، كان تتذكرون فاضل المقداد قال بأنه بل إذا جاء السلطان وتصرف في الخراج، من له الولاية على الخراج هو الإمام، والإمام أذن، والإذن الصادر من الإمام من باب إجازة عقد الفضولي. هذا التعليل الذي ذكره إنما يتفى أراضي في الأراضي الخراجية، وأما في أراضي الأنفال فهي مباحة للشيعة مجانا، ولهم أن يتصرفون فيها ولا تحتاج إلى إجازة أصلا، واضح؟ فحينئذ هذا الذي ذكره يختص بالأراضي الخراجية الواقعية. وإلا لو تصرف الجائر في الأنفال وأعطاها الشيعي، متصرف في تصرف يحتاج إلى إجازة، بل أن الشيعي أصلا ابتداء كان يجوز له أن يتصرف في هذه الأرض، التفتين، فما تحتاج إلى شنو؟ ما تحتاج إلى إجازة من الحاكم، من الإمام عليه السلام. شيخنا أنت شنو تقول؟ اترك عنك الكلمات شيخنا الأعظم، بعض العبارات ظاهرها الاقتصاص، أنت ماذا تقول؟ يقول والإنصاف. وش كان يقول شيخ أحمد أول ما دخل؟ إطلاق الأصحاب حل الخراج، كان يقول هذا إطلاق إطلاق إطلاق، لكن هذا الإطلاق لا يراد، واضح؟ يقول ولهذا يقول والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، كما ذكرنا في الشواهد الثلاث، ومن كانت عبارته مطلقة لا يحرز إرادة الإطلاق، واضح؟ لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة التي هي في محل البحث. خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إنما في مقام بيان جهات أخرى. كانت تذكرون عندما بحثنا يا شيخ أحمد أدلة حل الخراج، كأنه أخذ مفروغ عنه في الأدلة، إذا أخذ مفروغ عنه من يتمسك بإطلاقه، لأنه مو في مقام البيان من جهته، واضح؟ أي مطلب أخذ مفروغ عنه في الدليل فهو ليس في مقام بيان، إنما هو يتكل على ثبوته، أما ما هو مقدار ثبوته، ما هو مقدار سعته، لابد أن ترجع إلى الأدلة الأخرى. إذن الروايات التي مرت علينا لإثبات حلية الخراج لم يكن التمسك بها في أكثرها بإطلاق دليل، بل قلنا أنه الظهر المفروغية عن جواز تقبل الخراج من السلطان، والسؤال عن أسئلة شنو؟ أسئلة أخرى، حيثيات أخرى، وما كان من هذا القبيل الذي دائما خد قائد الذي يؤخذ عنه مفروغ عنه مو في مقام بيانه، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. إنزين شيخنا ما في رواية يقول هذا الأكثر؟ خب الأكثر يعني في رواية يقول بلي نعم، بعض الأخبار الواردة، هل قالتكم لا بأس بأن يتقبل الأرض وإذا بلي وأهلها من السلطان، وعندنا بعض الروايات الظاهر أن الموضوع فيها ما يتقبله من السلطان، واضح؟ وكأن في مقام البيان، نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية، وين هالأخبار؟ وين أحصلها؟ قال التي جمعها صاحب الكفاية، مو الآخون شيخنا سبزواري صاحب الذخيرة، بل سبزواري، شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، مطلق الأرض المضروب عليها الخراج، وإن لم تكن خراجية بحسب عقيدتنا وكانت من الأنفال.
يعني الرواية في مقام المفلوغية فارغ عن أنه يجوز التصرف في الأرض الخراجية،
مالي. ما تبين ليست في مقام بيان التفاصيل ولا مقام الحدود ولا الشروط، فلا يمكن التمسك بها لأنها في مقام بحيثية أخرى. إذا كان المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلو شككنا في شرط، في قيد، في خصوصية، لا يصح التمسك بالإطلاق لأنه مهمل من هذه الجهة، صحيح؟ إذا كان في صدد البيان فنستكشف نفي الشرط ونفي الخصوصية لأنه ما ذكر القيد. أما إذا أخذه مفروغا عنه في رتبة سابقة، فحينئذ شنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الخصوصية الزائدة لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. واضح شيخ أحمد؟ خب نعم، هاي اللي قلت لكم الأراضي الشخصية أول ما دخلت البحث، قلت أنها بلا إشكال الأراضي الشخصية المملوكة ملكا شخصيا لا يصح. قال نعم، لو فرض أنه ضرب الخراج على ملكي غير الإمام، يعني الأملاك الخاصة الشخصية لفنان الذي يعلم أنها ظلم بلا إشكال، هذه لا يشملها النصوص، وقد ورد في موثقة إسحاق أنه ما كان ظلما لا يجوز، والظاهر أن الظلم ما كان بحسب عقيدتهم كان ظلما، حتى بحسب كان ظلم بعينه لا يجوز، واضح؟ لأنه مو متعارف جعل الخراج على الأملاك الشخصية، فهذا واضح بحسب المرتكز المتشرعي أنه ظلم. نعم ما لا يراه ظلم بحسب اعتقاده وهي الأراضي الأنفال، بل يشملها قلنا الأدلة بحسب الظاهر. يقول نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملكي غير الإمام كالأملاك الخاصة أو على ملك الإمام الشخصي، لا بالإمام، لا من جهة المنصب كالأنفال، بل ملك شخصي للإمام عند أرض، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا. قلت لكم أول ما دخلت البحث أن الأراضي التي أسلم طوعا ملحقة بالأملاك الشخصية، ملك شخصي لهم، لم يدخل في منصرف الأخبار قاطعا، لا يحل الأخ بلا إشكال، فإن الأخبار لا تشمل، لأن الأخبار مرددة بين اختصاصها بالأراضي الخراجية الواقعية أو ما يعتقد أنه أراضي خراجية، بحيث لا يراه أنه ظلم. أما إذا جعل شيئا يرى أنه ظلم قطعا لا تشمله الأدلة. ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك، هل قلت لكم أنا؟ قلت لكم في النحو الثالث من الأراضي ما كانت ملكا للإمام بلحاظ المنصب وهي الأنفال، أو ما كانت أمرها بيده كمجهول المالك بناء على أنها بيده، واضح؟ كما يراه الأكثر، واضح؟ إذا كان مملوك للإمام بما هو إمام للمنصب تقدم له الأنفال، وقلنا أن بعض الأخبار ظاهرها الشمول، إذن إذا كان مجهول المالك بحيث أمره بيد الإمام عليه السلام وهو يعتقد السلطان أنه أمر مجهول المالك بيده وله الحق أن يأخذ الأرض الخراجية، أن يجعل عليها الخراج، إذا فحص عن المالك فلم يجده يصح له أن يجعل الخراج بحسب عقيدته واعتقاده، واضح شيخ أحمد؟ قال ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك كالأرض الميت أهلها ولا يعلم لها وارث، أرض مات ميت أهلها وإحنا ما عرفنا الوارث لحد الآن، فهي مجهولة المالك، مو أنه أحرزنا أنه لا وارث لها، صلى الإمام لا نعلم أين الوارث، واضح؟ فتكون، وهذا موجود في الرواية، الأرض التي باد أهلها ولم نعلم أين ولم نعلم وارث، تارة لا نعلم أصلا لها وارث، تارة نعلم أن لها وارث ولكن لا نستطيع أن نصل إليه، واضح الفكرة؟ معتقدا استحقاقه إياها ففيه وجهان، الوجه الأول أن هذا مجهول المالك ولا تسقط الملكية، بل ملكية المالك الواقعي بمجرد كونه مجهولا، فلا يجوز التصرف، فهي أرض مملوكة ملكا شخصيا لمالكها الواقعي. هذه الأرض يا شيخ أحمد، احفظ النكات ودون النكات، هذه الأرض المجهولة المالك ما زالت ملكا شخصيا لمالكها الواقعي،
ومجرد الجهل بالمالك لا يخرج المالك عن ملكه، فما زال هو مالك لهذه الأرض، صحيح؟ فتكون من الأملاك الشخصية، والأملاك الشخصية لا يجعل عليها الضرائب. هذا وجه، وبناء على هذا الوجه لا يحل، لأنه بمثابة الأملاك الشخصية. بل بل هي مجهول المالك، بل هي مجهول المالك، يعني فيها مالك ولكنه إما أنه لا نستطيع أن نصل إليه بناء على تطبيق أحكام مجهول المالك كما يرى المصنف في معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه، أو نحن نعلم أن لها مالك في الجملة ونجهل خصوصياته اللي هو مجهول المالك بعد. وهل المالك إذا جهل خرج المال عن ملكه؟ أنا عندي مال بل أضاع، وجاء واحد وشافه وصار مجهول المالك بحسب وما يعرف، هل أنا خرج عن ملكي؟ ما خرج عن ملكي، ما زال ملكا شخصيا. هذا وجه. وإذا كان ملك شخصي الأملاك الشخصية لا تجعل لها الضرائب، وبناء على ذلك لا يحل الخراج. الوجه الآخر، لا صحيح هي مجهول المالك وأن مجرد الجهل لا يوجب الخروج، ولكن المفروض أنه فحص عنها بلي ولم يجد صاحبها، فيعتقد الجائر استحقاقه للأرض، كما ذهب جمع من أعلامنا هناك أن مجهول المالك من هو اللي يملكه؟ يملكه الإمام، وبعضهم قال يكون للمسلمين. هذا بحسب اعتقاده أنه إذا كانت الأرض مجهولة المالك فله ولاية عليها بأن يجعل لها الخراج وتكون لمصالح المسلمين، فيشملها ما شمل الأنفال، لأن لا فرق بين الأنفال. وهذا من هالجهة، من جهة أنه يعتقد أنه له استحقاق أن يكون له ولاية على جعل وضرب الخراج، فيشملها إذا تقبلت شيئا من السلطان مثلا فيجوز، فيشملها ما يتقبله من السلطان. واضح إن شاء الله؟ فتشملها الأخبار التي تشبثنا بها الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية، يعني على ما يعطيه السلطان، وهذا مما يعطيه السلطان لأن بحسب اعتقاده أنها أرض خراجية. ومجرد عدم خروج المالك عن ملكه بحسب عقيدتنا مثل الأنفال بحسب عقيدتنا، واضح؟ خب بلي، فالنتيجة أنه متى ما اعتقد السلطان بحسب مذهبه أن له ولاية على هذه الأرض بأن يضرب الخراج شملها الحكم المتقدم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعبتوا؟ لو نخذ التنبيه الرابع شيخ إبراهيم. نعم، نواصل لو نوقف؟ ما تقدر نقول شيء. التنبيه الرابع ما نقدر نقول شيء يعني. لا، هي الأراضي التي بل الأراضي ملحقة بالأملاك الشخصية، الأراضي التي أسلم أهلها طوعان ملحقة بالأراضي التي تملك بالملك الشخصي. ما يشترط فيها شروط ثلاثة؟
لا، شروط ثلاثة إنه إذا الإمام أن تكون عنوة.
نعم.
شروط ثلاثة شنو كان؟
أن تكون محياة حين الفعل.
أن تكون محياة. فهذه الآن في قبال عنوة صحيح؟
ياهو. لا، ما دخلوها. لا، بل عنوة، بل عنوة، بل احنا قلنا اذا انتفى الشرط الثاني والثالث انفال، قلنا في البحث قلنا ثلاثة شروط: مفتوحة عنوة، اذن الامام، محياة حين الفعل. اذا انتفى الشرط الثاني والثالث تكون من الانفال. اما اذا انتفى الشرط الاول وهي الاراضي التي شنو التي اسلم اهلها تكون ملكا لاهلها، واضح؟ لا تشملها أحكام الأنفال وما شاكل ذلك، ولا تحتاج إلى الإباحة. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، موضوع هذا التنبيه أنكم ذكرتم من أول البحث إلى هنا الخراج الذي يعطيه السلطان يحل للمنتقل إليه، ما هو مرادكم من السلطان؟ هل مرادكم مطلق من جعل نفسه سلطانا؟ أو السلطان الذي بحسب اعتقاده يدعي أن له الولاية على المسلمين، يدعي الولاية، يدعي الرئاسة العامة وأنه ولي أمر المسلمين وأنه هو الولي على المسلمين بحسب عقيدته؟ فإن الكافر قد يكون سلطانا صحيح، ولكن لا يعتقد بحسب عقيدته أن له الولاية على المسلمين بحيث يجبي الخراج ويضع الخراج على الأراضي. أو المؤمن الاثني عشري قد يكون سلطانا ولا يعتقد بحسب عقيدته أن له الولاية في ضرب الخراج على الأراضي، بل بحسب عقيدته يرى أن هذا من خصوصيات الإمام. فالسلطان هنا مرادكم السلطان الذي بحسب عقيدته يدعي أن له الولاية والسلطنة من الشارع على أن يجعل الخراج على الأراضي ويجمعها ويتصرف فيها أو لا. مطلق السلطان حتى لو ما كان يعتقد، لا يدعي وفرض سلطان حتى لو كان من العامة، لكن لا يدعي الولاية العامة، يقول له أنا حسب مذهبي اللي أقلده ما 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 أرى أن أنا ولي أمر المسلمين، أو أنا قمت بانقلاب بل في قريتي فصرت رئيسا في القرية وليس لي ولاية على المسلمين، ولاية على مساكي الفقراء دلين 5 أنفار في القرية وإن ليست ولاية على المسلمين أنا. واضح شيخنا؟ فسلط على قرية أو بلد خروجا عن سلطة، خرج على بل إمام زمانه، خرج على سلطان الوقت. واضح؟ ففي هذه الحالة وقام يأخذ الحقوق من أهل القرية وقال أنا وليكم ولا يدعي الولاية العامة للمسلمين، فهل يحل للمنتقل إليه لو تصدى هذا السلطان الذي لم يدعي الرئاسة العامة وولاية المسلمين بأن يأخذ الخراج ويضرب الخراج ويعطيها للأشخاص؟ هل يحل للمنتقل إليه أو لا؟ واضح شيخنا؟ هذا هو موضوع المسألة بحسب المذهب، لا بحسب اعتقاد مذهبه مو بحسب عقيدته الشخصية. بل حسب
السلطانين
فأحدهما يدعي الرئاسة ويحاول فرصة، لا يدعي مدعي اعتباري، نقول بحسب مذهبي هي عندنا سلطانين جيد، كلاهما يجعلان الضرائب على شنو؟ على الأراضي ويجمعون. نقول له الأول على أساس، الثاني على أساس؟ إذا كان الأول يأخذها لأنه يرى أنه ولي أمر المسلمين بحسب مذهبه مو بحسب اشتباهه، لو كان هو مذهبه الإسماعيلية، مذهبه إمام 12 ولكن كان يعتقد بحسب مذهبه بحسب شخصه أنه ولي، لا أثر لذلك كما سيأتي الشيخ ينبه. المدار على الاعتقاد بحسب المذهب. ما فيش كا تروح يدعي ولاية المسلمين، ما فيش كا خويا يدعي، يقول أنا ما دام أنا سلطان فولي المسلمين وذاك سلطان هو ولي المسلمين، ما عندنا مانع من أن يكون وليين للمسلمين.
فتفريع الشيخ هذيك من تسلط على قرية أو ما شكل ذلك
شلون؟ لهذا ليس لأنه من باب ولاية المسلمين قطعا، حتى بحسب مذهبهم، مذهبهم من يخرج على سلطان الوقت بحسب مذهبهم، من يخرج على سلطان الوقت ليس هو ولي للمسلمين. واضح؟ المدار كله على طول مذهبهم، مو هو حسب اعتقاد يجي يدعي يقول أنا جيت ادعيت أنا أولي، ما المدار على الادعاء الشخصي؟ المدار على الادعاء الذي يصححه ما هو مذهبه، رأي مذهبه، مو اعتقاده الشخصي بحسب اعتقاده. لو جاء واحد كافر قال ولي أمر المسلمين، أو جاء واحد مثلا إمامي قال أنا ولي أمر المسلمين، لكن بحسب مذهبه لا يرون الولاية لهذا السلطان، بل هو للإمام علي صار الحاكم الشرعي، لا تأتي المسألة. واضح؟ هذا محل النزاع. لو خرج على سلطان الوقت وتسلط على بحسب مذهبهم لا يمكن أن يدعي، ولو ادعى ادعاء صوري لا أثر له بحسب المذهب. واضح؟ الادعاء الذي يكون في طول الاعتقاد في طول المذهب. قال ظاهر الأخبار، سيأتي إن شاء الله في الأخبار، ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعمال هذا السلطان المدعي للرئاسة العامة، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت، السلطان الموجود في ذلك الوقت، فيأخذ منهم حقوق المسلم حتى لو ادعى الرئاسة العامة. هذه الدعوة دعوة صورية بحسب مذهبه، التفتين مو على كيف يدعي وما يدعي، المدار على الادعاء الذي هو ادعاء بلحاظ المذهب، لا ادعاء بلحاظ الشخص واعتقاده. نعم يرجع إلى الدليل. ضاء أنت مجاكشني يا شيخنا العظم دليل العلامة تقول فيه ما لا يخفى، كل ما ترجع إليه حقوش. نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة، ما هو الدليل؟ كونه حقا لله أخذه غير مستحقه. هذا الدليل ألا يشمل؟ هذا الدليل الذي ذكره العلامة متى ما كان هناك حق لله على أرض وأخذها غير مستحقه، حينئذ برئت ذمة المستحق وجاز الشراء. أخذه غير المستحق سواء ادعى الرئاسة العامة بحسب مذهبه أو لم يدعي، في النتيجة هو غير مستحق عند الشارع. فدليل العلامة يشمل بحسب ظاهره بل ما 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 من السلطان الذي لا ليس هو رئيسا عاما وواليا للمسلمين بحسب اعتقاده، لكنك عرفت أن الدليل غير تام. نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة شموله، شمول الدليل له، أي له من لم يدع الرئاسة العامة كما لو تسلط على قرية خروجا عن سلطان الوقت، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى، كما أن ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج والمؤمن والكافر وإن اعترف بعدم الاستحقاق. واضح؟ لأنه مدار عنده شنو كان؟ أخذه غير مستحقه. وهذا شيخ أمان، أخذه غير مستحقه. احفظ دليل العلامة كل ما كان بيجي الشيخ العظام. إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف يأتي إن شاء الله. المسألة مشكلة،
يعني قصد المعتقد بحسب مذهبه.
بلي بلي، هل اختصاص يعني يدعي الرئاسة بحسب مذهب المخالف؟ مخالف، نعم، عادة المخالف يعتقد أنه ولي أمر المسلمين.
اختصاص بالمخالف،
أي
مخالف الذي يعتقد
بالولاية؟ هو عادة يعتقدها لأنه المخالف هو الذي يعتقد عادة، في قبال الكافر في قبال المؤمن عادة المخالفين بحسب مذاهبهم الأربعة يعتقدون أنه أن السلطان الحاكم مستحق يستحق أخذ الخراج. واضح، ولهذا يقول المخالف المعتقد لاستحقاق، هذا وصف مو قيد بحسب الظاهر، لأن الظاهر العامة يقولون بذلك، مو أن العامة عندهم مذاهب يختلفون بحسب ما ظاهر. وإن وجد الاختلاف، أنا اللي أعرف أنهم يختلفون، وإن وجد الاختلاف يكون هذا حسب الاختلاف، هذا حنبلي هذا مالكي هذا شافعي. واضح، فإذا كان بحسب مذهبي هو يقول يقلد المذاهب الأربعة على راحتي أختار ومقتضى على راحتهم، إذن هو يدعي الولاية العامة على المسلمين بدليل. هذا تمام الكلام في هذا المقدار يعني، وسيأتي إن شاء الله البحث عن الأدلة، واضح، لأن شيخ المسألة مشكلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.